وعن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم.
هذا الحديث وهو الحديث 23 حديث عظيم جدا، وألفاظه جوامع كلم للمصطفى عليه الصلاة والسلام، وهو من الأحاديث التي تهز النفس وتدخل القلب بلا استئذان، يعني أن فيه ما يرفق القلب ويحمل على الطاعة بتأثيره على كل نفس، وألفاظه تدل عليه. قد قال عليه الصلاة والسلام فيه: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو قال تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. وهذه ألفاظ عظيمة للغاية، واشتملت على أحكام كثيرة ووصايا عظيمة دخلت في أبواب كثيرة من أبواب الدين. فقوله في أوله عليه الصلاة والسلام: الطهور شطر الإيمان، الطهور المقصود به الطهارة، التطهر، فإن صيغة فعول المقصود منها الفعل، يعني ما يفعل، فالطهور هو التطهر، كما أن الفطور هو فعل الإفطار، والسحور هو الفعل نفسه، وهكذا. بخلاف الطهور بالفتح فإنه ما يتطهر به، يعني الماء يسمى طهور، وأكلف السحر تسمى سحور بالفتح، والفطور يسمى فطور بالفتح إذا كان المراد الذي يؤكل. أما الفعل نفسه فهو طهور للطهارة وسحور للتسحر وهكذا. فقوله عليه الصلاة والسلام هنا: الطهور يعني التطهر. وهذا اختلف فيه العلماء على قولين: الأول أن المراد بالطهور هنا التطهر من النجاسات المعنوية أو مما ينجس القلب والروح والجوارح من الشرك والرياء وفعل المحرمات وترك الواجبات وأشبه ذلك، وهذا أخذوه من قول الله جل وعلا: وثيابك فطهر، على أحد التفسيرين، فإن التطهير هنا فسر بأن المقصود به التطهير من الشرك والنجاسات المعنوية، وفسر أيضا قوله جل وعلا: إنهم أناس يتطهرون، بالامتناع عن فعل الفاحشة. وهذا التفسير له مأخذه من القرآن وظاهر دليله من أن الطهارة هنا المقصود منها طهارة القلب وطهارة الجوارح واللسان من المحرمات أو من ترك الواجبات. وكونها على هذا المعنى شطر الإيمان لأن الطهارة ترك، والإيمان قسمان: فعل وترك، فصار الطهارة بالمعنى هذا شطر الإيمان، يعني نصفه، لأنه إما أن تترك أو تفعل. فإذا طهرت نفسك وجوارحك، يعني جعلتها طاهرة مما حرم الله جل وعلا في القلب واللسان والجوارح، فقد أتيت بما هو نصف الإيمان وهو الترك، فيبقى الأمر. وهنا نقول لماذا نبه على الترك ولم ينبه على الفعل وهو الإتيان بالواجبات؟ الجواب أن الترك أعظم، فإن ترك المحرمات أعظم من الإتيان بالواجبات. لهذا تجد أن كثيرين يأتون بالواجبات ولا يصبرون عن المحرمات، نسأل الله العافية والسلامة. ومن يترك المحرمات فإنه يسهل عليه أن يأتي بالواجبات. الوجه الثاني من كلام أهل العلم، يعني التفسير الثاني، أن الطهور هنا المقصود به الطهارة بالماء أو بما هو بدل الماء، والطهارة تكون طهارة كبرى أو صغرى، يعني غسل الجنابة أو غسل المرأة من الحيض والنفاس، أو الطهارة الصغرى في التطهر للصلاة. وهنا جعلها شطر الإيمان، لأن الله جل وعلا جعل الصلاة إيمانا، فقال جل وعلا: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم حين توجهوا إلى القبلة بعد بيت المقدس. فقال طائفة من المسلمين: كيف بأمر الذين صلوا إلى بيت المقدس ولم يدركوا الصلاة إلى الكعبة؟ فأنزل الله جل وعلا قوله: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم. والصلاة مفتاحها التطهر، فإنها لا تصح إلا بالطهارة، فلها شروط فيها، شروط قبلها ولها واجبات وأركان فيها، يعني بالصلاة. فما قبلها أعظمه في فعل العبد الطهارة، فصارت شطرا بهذا الاعتبار. فيكون إذن قوله: الطهور شطر الإيمان، يعني التطهر شطر الإيمان الذي هو الصلاة، لأن الصلاة رأس أعمال الإيمان. وهناك تفسيرات أخرى في أهل العلم، يعني اختلفوا في هذا اختلافا كثيرا، لكن هذان قولان مشهوران في هذا المقام. قال عليه الصلاة والسلام: والحمد لله تملأ الميزان. الحمد لله، الحمد هذه كلمة فيها إثبات الكمالات، لأن حمد بمعنى أثنى على غيره بما فيه من صفات الكمال. فحمد لفلان صنيعه، يعني أثنى عليه بصفات كمل فيها بما يناسب البشر لأجل صنيعه. ومنه يدخل في الحمد بهذا الاعتبار أنه يثني عليه شاكرا له، يعني باللسان. فالحمد لله معناها الثناء على الله جل وعلا بإثبات صفات الكمال له جل جلاله. فالحمد على هذا يدخل فيه حمد الله، وهو الثناء عليه على ما اتخذ به من صفات الكمال والجلال والجمال. حمد لله على ربوبيته، يعني على اسمه الرب وعلى وصف الربوبية له، وحمد لله جل وعلا على إلهيته وعلى أنه الإله، وحمد لله جل وعلا على أسمائه وصفاته ونعوت جلاله وكماله، وحمد لله جل وعلا على القرآن على كلامه، وحمد لله جل وعلا على أمره الكوني والقدري، وحكمه في بريته، وحمد لله جل وعلا على أمره الشرعي. الحمد في نصوص الكتاب والسنة تكتنفه هذه الأنواع الخمسة التي ذكرنا، ولهذا تجد أنه في القرآن يأتي الحمد متعلقا بأحدها، بأحد هذه الخمسة لا غير. انظر مثلا الحمد لله رب العالمين تعلق بالربوبية، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور فهذا أيضا في الربوبية، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، الحمد لله فاطر السماوات والأرض فادعوه مخلصين له الدين، الحمد لله رب العالمين، وهكذا في نصوص كثيرة في الكتاب والسنة. فإذا الحمد إثبات الكمالات، إثبات نعوت الجلال والكمال، وهذا مستغرق فيه جميع الأنواع لله جل وعلا، لأن كلمة ال هذه الحمد لله ال التي تسبق حمد هذه للاستغراق، استغراق جميع أنواع الحمد، لأنها دخلت على مصدر حمد يحمد حمدا، فقوله جل وعلا الحمد لله رب العالمين يعني جميع أنواع المحامد مستحقة لله جل وعلا. واللام هنا في قوله لله الحمد لله يعني الحمد المستحق لله جل وعلا الذي أثني به على الله جل وعلا يملأ الميزان، فإذا قال العبد الحمد لله فإن هذه تملأ الميزان، كما جاء في حديث أبي هريرة الذي رواه البخاري وغيره أنه عليه الصلاة والسلام قال كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فالحمد إثبات، وكما سيأتي في سبحان الله والحمد لله أن الحمد والتسبيح متلازمان. وقوله هنا عليه الصلاة والسلام تملأ الميزان على قاعدتنا أن الملأ هنا على ظاهره حسي وليس ملأ معنويا كما قاله طائفة، وهذا نوع من التأويل، لأن الدخول في الأمور الغيبية بما لا يوافق ظاهر اللفظ هذا نوع من التأويل المذموم. فإذا نقول الحمد لله تملأ الميزان على ظاهرها، وهو أن الله جل وعلا يأتي بهذه الكلمة فيملأ بها الميزان، والله جل وعلا يوم القيامة يجعل في الميزان الأعمال فيزنها، فتكون الأعمال التي هي أقوال واعتقادات وحركات تكون في الميزان فيثقل بها ويخف بها ميزان آخرين. فإذا على ظاهرها أن الحمد لله هذه تملأ الميزان. وهنا نظر أهل العلم في قول تملأ الميزان، لماذا صارت تملأ؟ على تفسيرين. الأول أن تملأ نفهم منه أنها لا توضع أولا، يعني لا يؤتى بالحمد أولا فتوضع في الميزان، وإنما الذي يؤتى الأعمال، يؤتى به الأعمال فتوضع في الميزان فيؤتى بالحمد فتملأ الميزان، هذا تفسير. والتفسير الثاني أن الإيمان والدين نصفان، نصف تنزيه ونصف إثبات الكمالات، والتنزيه فيه التسبيح، التنزيه تنزيه الرب جل وعلا عن النقص في ربوبيته أو في إلهيته أو في أسمائه وصفاته إلى آخره، هذا فيه إبعاد عن النقائص، والحمد إثبات للكمالات. فإذا وضعت سبحان الله أولا فالحمد لله تأتي ثانيا فتملأ الميزان. ونفهم من قوله عليه الصلاة والسلام ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أن التسبيح أكثر من جهة وضعه في الميزان، فيكون الحمد تتمة لذلك. وقد يتأيد هذا بشيء، وهو أن التسبيح، المعاني يطول ذكرها لكن نذكر يعني فائدة، التسبيح يختلف عن الحمد، وهو أن التسبيح فيه تخلية، ومعلوم أن التخلية بلا شيء يوضع محلها أنها ليست محمودة، بمعنى أنه إذا قال أحد أنا سأخلي هذا المسجد مما فيه من الأشياء والدواليب والفرش ونحو ذلك، لم يكن محمودا بفعله إلا إذا قال وآتي بغيره مما هو أحسن منه فأضعه فيه. فالتسبيح تنزيه، والتنزيه قد يكون ناتجا عن قصور في إثبات الكمالات لله جل وعلا، فيقول إن الله جل وعلا منزه عن كذا ومنزه عن كذا منزه عن كذا، ثم لا يصفه جل وعلا بشيء. فلهذا كان التسبيح والحمد متكاملان، فالتسبيح تخلية والحمد بالنسبة للقلب تحلية، والتخلية تسبق التحلية كما هو مقرر في علوم البلاغة. فإذا جاء التسبيح في نصوص كثيرة مضافا إلى الله جل وعلا بمعنى سلب النقائص ونفي النقائص عن الله جل وعلا في ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته وفي قدره وأمره الكوني وفي شرعه وحكمه الدين، في هذه الخمسة تقابل بها الخمسة التي فيها إثبات الكمالات في الحمد. فكل واحدة منها نزهت عن الله جل وعلا جاء الحمد بإثبات الكمال اللائق بالله جل وعلا محلها. وهذا لو فقهه العبد لكان سبحان الله والحمد لله في لسانه أعظم من أي شيء يشتغل به عنها من غير ذكر الله جل وعلا وذكر والقرآن العظيم. فإذا هذه الكلمة خفيفة سبحان الله والحمد لله، لكنها عظيمة لأن فيها الاعتقاد الصحيح في الله جل وعلا بجميع جهاته، ففيها الربوبية والإلهية والأسماء والصفات، وفيها إثبات تحليل الحلال وتحريم الحرام، وفيها الاعتقاد الحسن في القدر، وفيها الاعتقاد الحسن فيما يتصرف الله جل وعلا به في ملكوته إلى آخر ذلك من المعاني. لهذا قوله عليه الصلاة والسلام والحمد لله تملأ الميزان، يكون هنا الملء بعد التنزيه وهو التسبيح. قال وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. سبحان الله يعني تنزيها لله جل وعلا عن النقائص في ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته وشرعه ودينه وعن أمره الكون وقدره. والحمد لله إثبات الكمالات لله جل وعلا، فهما متكاملان. قال تملأ أو قال تملأان ما بين السماء والأرض. إذا كان اللفظ تملأان فكل واحدة على اعتبار، وإذا كان اللفظ المحفوظ تملأ وهو الأظهر تملأ ما بين السماء والأرض، فإن سبحان الله والحمد لله كلمة واحدة لأن مدلولها واحد وهو كما ذكرنا التنزيه والإثبات. قوله تملأ ما بين السماء والأرض، ما المقصود بذلك؟ إذا أطلق لفظ السماء هنا فالمقصود به السماء الدنيا، والسماء تطلق في النصوص ويراد بها العلو بعامة. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، يعني في العلو. أأمنتم من في السماء، يعني من في العلو، وهكذا. فإذا أطلق لفظ السماء وحده يعني بلا السماوات مفرد فإنه قد يراد به العلو، وقد يراد به واحدة السماوات وهي السماء الدنيا، وخاصة إذا جعل أو قوبل بالأرض. فقوله هنا تملأ ما بين السماء والأرض يعني أنها تملأ هذا الفراغ الكبير الذي بين الأرض وما بين السماء. لما؟ لعظم هذه الكلمة ولمحبة الله جل وعلا لها ولحمل الملائكة لها تقربا إلى الله جل وعلا. قال والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء. هذه الثلاثة الصبر والصدقة والصلاة والصدقة والصبر اقترنت هنا بثلاثة أنواع من أنواع النور، أو من أنواع النور والضياء والبرهان. فدرجات النور يعني درجات ما تحسه العين من الأنوار ثلاثة: نور وبرهان وضياء. فأولها النور ويليها البرهان والثالث الضياء. فالقمر نور، وجعل القمر فيهن نورا، جعل الشمس سراجا والقمر نورا. فالقمر يوصف بأنه نور، وهو الذي يعطي الإضاءة بلا إشعاع، يعني بلا إشعاع محسوس. والبرهان أشعة بلا حرارة، أعظم درجة من النور وأقل درجة من الضياء. وأما الضياء فهو النور الشديد، نور مسلط شديد يقوم معه حرارة. فهذه ثلاث مراتب من أنواع الأضواء. وإذا نظرت لذلك وجدت قوله عليه الصلاة والسلام هنا والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء مرتب على أجمل ما يكون من الترتيب، فإن الصلاة سبقت الصدقة، ولهذا سبق النور البرهان، والصبر لا بد منه للصلاة وللصدقة ولكل الطاعات، ولكن الصبر محرق كشدة حرارة الضياء. فالضياء نور قوي فيه حرارة ونوع إحراق، فلهذا جعل الصبر ضياء، جعل الصبر ضياء ولم يجعل الصلاة ضياء. لكن الصلاة نور لأنه فيها إعطاء ما تحتاجه براحة وطمأنينة، والصدقة جعلها برهانا لأن البرهان وهو الضياء الذي يكون معه أشعة تنعكس في العين. الصدقة فيها إخراج المال وهو محبوب للنفس، وهذا يحتاج إلى شيء من المعاناة. والصبر فهو ضياء كما قال عليه الصلاة والسلام لأن معه المعاناة. وتذكرون في قول الله جل وعلا في وصف القرآن بأنه نور، وصف الله جل وعلا القرآن بأنه نور: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. ووصف القرآن أيضا في آيات أخرى بأنه نور. والتوراة مثلا وصفها الله جل وعلا بأنها ضياء، وتعلمون الفرق كلام المفسرين على ذلك، حيث قالوا إن التوراة فيها آثار وأغلال على بني إسرائيل، ولهذا سماها الله جل وعلا ضياء مناسبة ما بين الضياء ووجود التكاليف العظام على بني إسرائيل. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، الآيات في آخر سورة النساء. فقال جل وعلا ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء، فجعل التوراة ضياء لأن فيها هذه الشدة. فالصبر ضياء، لأن من تحمل شدة الصبر فإنه يقوى معه الضياء، فالصبر مشبه بالضياء، وأيضا أثره أنه يكون معك الضياء، وهذه الثلاثة أنت محتاج إليها يوم القيامة، أشد الحاجة حين تكون الظلمة دون الجسر ويعبر الناس على الصراط حيث اليوم العصيب والأمر المخيف. فمعك الصلاة وهي نور، ومعك الصدقة وهي برهان، ومعك الصبر وهو ضياء تنفذ به إلى رؤية الأمكنة البعيدة أو المسافات البعيدة. أعاننا الله جل وعلا على كربات يوم القيامة. بهذا يظهر لك عظم قول المصطفى صلى الله عليه وسلم وجوامع كلمه عليه الصلاة والسلام. والصبر كما هو معلوم ثلاثة أنواع: صبر على الطاعة، وصبر عن المعصية، وصبر على أقدار الله المؤلمة. والصبر هو الحبس، يعني حبس الجوارح والقلب على الطاعات وحبسها عن المعاصي.
انتهى الوجه الأول. فضلا اقلب الشريط لمتابعة ما تبقى على الوجه الثاني.
وصبر عن المعصية، وصبر على أقدار الله المؤلمة. والصبر هو الحبس، يعني حبس الجوارح والقلب على الطاعات وحبسها عن المعاصي وحبسها على الرضا بأقدار الله جل وعلا المؤلمة. والكلام في تفاصيل الصبر تأخذونه من شرح كتاب التوحيد أو من مضانيه، قد ذكرناه مرارا لأن فيه تفاصيل يطول المقام بفصلها. قال: والقرآن حجة لك أو حجة عليك. القرآن حجة لك إذا تلوته حق تلاوته، بمعنى تلوته فآمنت بمتشابهه وعملت بمحكمه وأحللت حلاله وحرمت حرامه، أو عليك حيث يقودك القرآن يوم القيامة فيجد بمن قرأه فخالف ما دل عليه من حق الله جل وعلا، إن لم يغفر الله جل وعلا ويصفح فيجد بصاحبه إلى النار. القرآن إما لك أو عليك، فطوبى لمن كان القرآن حجة له. وقوله عليه الصلاة والسلام حجة لك، أي يحاج لك، وهذا جاء في أحاديث أخرى كقوله عليه الصلاة والسلام تأتي يؤتى بالقرآن يوم القيامة تقدمه سورة البقرة وآل عمران كأنهما فرق، كأنهما غمامتان أو قال غيايتان أو فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبها. فالقرآن حجة لك أو عليك، فلهذا يعظم القرآن عند من عمل به، ويضعف القرآن عند من تركه تلاوة وعملا. كل الناس يغدو الغدو والسير في أول الصباح، والرواح الرجوع في آخر النهار. قال: كل الناس يغدو، يعني صباحا، فبائع نفسه فمعتقها، بائع نفسه فمعتقها، يعني لله جل وعلا باع نفسه فلم يسلط عليها هوى الهوى ولم يتعبد أو يعبدها للشيطان، بل جعلها على ما يحب الله جل وعلا ويرضى فأعتقها ذلك اليوم. قال: أو موبقها، بأنه غدا فعمل بما لم يرض الله جل وعلا فخسر ذلك. نختم بهذا الحديث، وأسأل الله جل وعلا أن يعلمني وإياكم العلم النافع، وأن يمن علينا بالعمل الصالح، وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدا.
وعن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم.
هذا الحديث وهو الحديث 23 حديث عظيم جدا، وألفاظه جوامع كلم للمصطفى عليه الصلاة والسلام، وهو من الأحاديث التي تهز النفس وتدخل القلب بلا استئذان، يعني أن فيه ما يرفق القلب ويحمل على الطاعة بتأثيره على كل نفس، وألفاظه تدل عليه. قد قال عليه الصلاة والسلام فيه: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأني، أو قال تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. وهذه ألفاظ عظيمة للغاية، واشتملت على أحكام كثيرة ووصايا عظيمة دخلت في أبواب كثيرة من أبواب الدين. فقوله في أوله عليه الصلاة والسلام: الطهور شطر الإيمان. الطهور المقصود به الطهارة، التطهر، فإن صيغة فعول المقصود منها الفعل، يعني ما يفعل، فالطهور هو التطهر، كما أن الفطور هو فعل الإفطار، والسحور هو الفعل نفسه، وهكذا. بخلاف الطهور بالفتح فإنه ما يتطهر به، يعني الماء يسمى طهور، وأكلف السحر تسمى سحور بالفتح، والفطور يسمى فطور بالفتح إذا كان المراد الذي يؤكل. أما الفعل نفسه فهو طهور للطهارة وسحور للتسحر، وهكذا. فقوله عليه الصلاة والسلام هنا: الطهور يعني التطهر. وهذا اختلف فيه العلماء على قولين: الأول أن المراد بالطهور هنا التطهر من النجاسات المعنوية، أو مما ينجس القلب والروح والجوارح من الشرك والرياء وفعل المحرمات وترك الواجبات وأشبه ذلك. وهذا أخذوه من قول الله جل وعلا: وثيابك فطهر، على أحد التفسيرين، فإن التطهير هنا فسر بأن المقصود به التطهير من الشرك والنجاسات المعنوية. وفسر أيضا قوله جل وعلا: إنهم أناس يتطهرون، بالامتناع عن فعل الفاحشة. وهذا التفسير له مأخذه من القرآن، وظاهر دليله من أن الطهارة هنا المقصود منها طهارة القلب وطهارة الجوارح واللسان من المحرمات أو من ترك الواجبات. وكونها على هذا المعنى شطر الإيمان لأن الطهارة ترك، والإيمان قسمان: فعل وترك. فصار الطهارة بالمعنى هذا شطر الإيمان، يعني نصفه، لأنه إما أن تترك أو تفعل. فإذا طهرت نفسك وجوارحك، يعني جعلتها طاهرة مما حرم الله جل وعلا في القلب واللسان والجوارح، فقد أتيت بما هو نصف الإيمان وهو الترك. فيبقى الأمر وهنا نقول لماذا نبه على الترك ولم ينبه على الفعل وهو الاتيان بالواجبات؟ الجواب ان الترك اعظم، فان ترك المحرمات اعظم من الاتيان بالواجبات. لهذا تجد ان كثيرين ياتون بالواجبات ولا يصبرون عن المحرمات، نسأل الله العافيه والسلامه. ومن يترك المحرمات فانه يسهل عليه ان ياتي بالواجبات. الوجه الثاني من كلام اهل العلم، يعني التفسير الثاني، ان الطهور هنا المقصود به الطهاره بالماء او بما هو بدل الماء، والطهاره تكون طهاره كبرى او صغرى، يعني غسل الجنابه او غسل المراه من الحيض والنفاس، او الطهاره الصغرى في التطهر للصلاه. وهنا جعلها شطر الإيمان، لأن الله جل وعلا جعل الصلاة إيمانا، فقال جل وعلا: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم حين توجهوا إلى القبلة بعد بيت المقدس. فقال طائفة من المسلمين: كيف بأمر الذين صلوا إلى بيت المقدس ولم يدركوا الصلاة إلى الكعبة؟ فأنزل الله جل وعلا قوله: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم. والصلاة مفتاحها التطهر، فإنها لا تصح إلا بالطهارة، فلها شروط فيها، شروط قبلها ولها واجبات وأركان فيها، يعني بالصلاة. فما قبلها أعظمه في فعل العبد الطهارة، فصارت شطرا بهذا الاعتبار. فيكون إذن قوله: الطهور شطر الإيمان، يعني التطهر شطر الإيمان الذي هو الصلاة، لأن الصلاة رأس أعمال الإيمان. وهناك تفسيرات أخرى في أهل العلم، يعني اختلفوا في هذا اختلافا كثيرا، لكن هذان قولان مشهوران في هذا المقام. قال عليه الصلاة والسلام: والحمد لله تملأ الميزان. الحمد لله، الحمد هذه كلمة فيها إثبات الكمالات، لأن حمد بمعنى أثنى على غيره بما فيه من صفات الكمال. فحمد لفلان صنيعه، يعني أثنى عليه بصفات كمل فيها بما يناسب البشر لأجل صنيعه. ومنه يدخل في الحمد بهذا الاعتبار أنه يثني عليه شاكرا له، يعني باللسان. فالحمد لله معناها الثناء على الله جل وعلا بإثبات صفات الكمال له جل جلاله. فالحمد على هذا يدخل فيه حمد الله، وهو الثناء عليه على ما اتخذ به من صفات الكمال والجلال والجمال. حمد لله على ربوبيته، يعني على اسمه الرب وعلى وصف الربوبية له، وحمد لله جل وعلا على إلهيته وعلى أنه الإله، وحمد لله جل وعلا على أسمائه وصفاته ونعوت جلاله وكماله، وحمد لله جل وعلا على القرآن على كلامه، وحمد لله جل وعلا على أمره الكوني والقدري وحكمه في بريته، وحمد لله جل وعلا على أمره الشرعي. فالحمد في نصوص الكتاب والسنة تكتنفه هذه الأنواع الخمسة التي ذكرنا. ولهذا تجد أنه في القرآن يأتي الحمد متعلقا بأحدها، لأحد هذه الخمسة لا غير. انظر مثلا الحمد لله رب العالمين تعلق بالربوبية، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، فهذا أيضا في الربوبية. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، الحمد لله فاطر السماوات والأرض ادعوه مخلصين له الدين، الحمد لله رب العالمين. وهكذا في نصوص كثيرة في الكتاب والسنة. فإذا الحمد إثبات الكمالات، إثبات نعوت الجلال والكمال، وهذا مستغرق فيه جميع الأنواع لله جل وعلا، لأن كلمة ال هذه الحمد لله ال التي تسبق حمد هذه للاستغراق، استغراق جميع أنواع الحمد، لأنها دخلت على مصدر حمد يحمد حمدا، فقوله جل وعلا الحمد لله رب العالمين يعني جميع أنواع المحامد مستحقة لله جل وعلا. واللام هنا في قوله لله الحمد لله يعني الحمد المستحق لله جل وعلا الذي أثني به على الله جل وعلا يملأ الميزان. فإذا قال العبد الحمد لله فإن هذه تملأ الميزان، كما جاء في حديث أبي هريرة الذي رواه البخاري وغيره أنه عليه الصلاة والسلام قال كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فالحمد إثبات، وكما سيأتي في سبحان الله والحمد لله أن الحمد والتسبيح متلازمان. وقوله هنا عليه الصلاة والسلام تملأ الميزان على قاعدتنا أن الملأ هنا على ظاهره حسي وليس ملأ معنويا كما قاله طائفة، وهذا نوع من التأويل، لأن الدخول في الأمور الغيبية بما لا يوافق ظاهر اللفظ هذا نوع من التأويل المذموم. فإذا نقول الحمد لله تملأ الميزان على ظاهرها، وهو أن الله جل وعلا يأتي بهذه الكلمة فيملأ بها الميزان، والله جل وعلا يوم القيامة يجعل في الميزان الأعمال فيزنها، فتكون الأعمال التي هي أقوال واعتقادات وحركات تكون في الميزان فيثقل بها ويخف بها ميزان آخرين. فإذا على ظاهرها أن الحمد لله هذه تملأ الميزان. وهنا نظر أهل العلم في قول تملأ الميزان، لماذا صارت تملأ؟ على تفسيرين. الأول أن تملأ نفهم منه أنها لا توضع أولا، يعني لا يؤتى بالحمد أولا فتوضع في الميزان، وإنما الذي يؤتى الأعمال، يؤتى به الأعمال فتوضع في الميزان فيؤتى بالحمد فتملأ الميزان، هذا تفسير. والتفسير الثاني أن الإيمان والدين نفسان، نصف تنزيه ونصف إثبات الكمالات، والتنزيه فيه التسبيح، التنزيه تنزيه الرب جل وعلا عن النقص في ربوبيته أو في إلهيته أو في أسمائه وصفاته إلى آخره، هذا فيه إبعاد عن النقائص، والحمد إثبات للكمالات. فإذا وضعت سبحان الله أولا فالحمد لله تأتي ثانيا فتملأ الميزان. ونفهم من قوله عليه الصلاة والسلام ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أن التسبيح أكثر من جهة وضعه في الميزان، فيكون الحمد تتمة لذلك. وقد يتأيد هذا بشيء، وهو أن التسبيح المعاني يطول ذكرها، لكن نذكر يعني فائدة. التسبيح يختلف عن الحمد، وهو أن التسبيح فيه تخلية، ومعلوم أن التخلية بلا شيء يوضع محلها أنها ليست محمودة، بمعنى أنه إذا قال أحد أنا سأخلي هذا المسجد مما فيه من الأشياء والدواليب والفرش ونحو ذلك، لم يكن محمودا بفعله إلا إذا قال وآتي بغيره مما هو أحسن منه فأضعه فيه. فالتسبيح تنزيه، والتنزيه قد يكون ناتجا عن قصور في إثبات الكمالات لله جل وعلا، فيقول إن الله جل وعلا منزه عن كذا ومنزه عن كذا منزه عن كذا، ثم لا يصفه جل وعلا بشيء. فلهذا كان التسبيح والحمد متكاملان، فالتسبيح تخلية والحمد بالنسبة للقلب تحلية، والتخلية تسبق التحلية كما هو مقرر في علوم البلاغة. فإذا جاء التسبيح في نصوص كثيرة مضافا إلى الله جل وعلا بمعنى سلب النقائص ونفي النقائص عن الله جل وعلا في ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته وفي قدره وأمره الكوني وفي شرعه وحكمه الدين. في هذه الخمسة تقابل بها الخمسة التي فيها إثبات الكمالات في الحمد، فكل واحدة منها نزهت عن الله جل وعلا جاء الحمد بإثبات الكمال اللائق بالله جل وعلا محلها. وهذا لو فقهه العبد لكان سبحان الله والحمد لله في لسانه أعظم من أي شيء يشتغل به عنها من غير ذكر الله جل وعلا وذكر والقرآن العظيم. فإذا هذه الكلمة خفيفة سبحان الله والحمد لله، لكنها عظيمة لأن فيها الاعتقاد الصحيح في الله جل وعلا بجميع جهاته، ففيها الربوبية والإلهية والأسماء والصفات، وفيها إثبات التحليل الحلال وتحريم الحرام، وفيها الاعتقاد الحسن في القدر، وفيها الاعتقاد الحسن فيما يتصرف الله جل وعلا به في ملكوته إلى آخر ذلك من المعاني. لهذا قوله عليه الصلاة والسلام والحمد لله تملأ الميزان، يكون هنا الملء بعد التنزيه وهو التسبيح. قال وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. سبحان الله يعني تنزيها لله جل وعلا عن النقائص في ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته وشرعه ودينه وعن أمره الكون وقدره. والحمد لله إثبات الكمالات لله جل وعلا، فهما متكاملان. قال تملأ أو قال تملأان ما بين السماء والأرض. إذا كان اللفظ تملأان فكل واحدة على اعتبار، وإذا كان اللفظ المحفوظ تملأ وهو الأظهر تملأ ما بين السماء والأرض، فإن سبحان الله والحمد لله كلمة واحدة لأن مدلولها واحد وهو كما ذكرنا التنزيه والإثبات. قوله تملأ ما بين السماء والأرض، ما المقصود بذلك؟ إذا أطلق لفظ السماء هنا فالمقصود به السماء الدنيا، والسماء تطلق في النصوص ويراد بها العلو بعامة. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء يعني في العلو، أأمنتم من في السماء يعني من في العلو، وهكذا. فإذا أطلق لفظ السماء وحده يعني بلا السماوات مفرد فإنه قد يراد به العلو، وقد يراد به واحدة السماوات وهي السماء الدنيا، وخاصة إذا جعل أو قوبل بالأرض. فقوله هنا تملأ ما بين السماء والأرض، يعني أنها تملأ هذا الفراغ الكبير الذي بين الأرض وما بين السماء. لما؟ لعظم هذه الكلمة ولمحبة الله جل وعلا لها ولحمل الملائكة لها تقربا إلى الله جل وعلا. قال: والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء. هذه الثلاثة الصبر والصدقة والصلاة والصدقة والصبر اقترنت هنا بثلاثة أنواع من أنواع النور، أو من أنواع النور والضياء والبرهان. فدرجات النور، يعني درجات ما تحسه العين من الأنوار، ثلاثة: نور وبرهان وضياء. فأولها النور، ويليها البرهان، والثالث الضياء. فالقمر نور، وجعل القمر فيهن نورا، جعل الشمس سراجا والقمر نورا. فالقمر يوصف بأنه نور، وهو الذي يعطي الإضاءة بلا إشعاع، يعني بلا إشعاع محسوس. والبرهان أشعة بلا حرارة، أعظم درجة من النور وأقل درجة من الضياء. وأما الضياء فهو النور الشديد، نور مسلط شديد يقوم معه حرارة. فهذه ثلاث مراتب من أنواع الأضواء. وإذا نظرت لذلك وجدت قوله عليه الصلاة والسلام هنا: والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، مرتب على أجمل ما يكون من الترتيب. فإن الصلاة سبقت الصدقة، ولهذا سبق النور البرهان، والصبر لا بد منه للصلاة وللصدقة ولكل الطاعات، ولكن الصبر محرق كشدة حرارة الضياء. فالضياء نور قوي فيه حرارة ونوع إحراق، فلهذا جعل الصبر ضياء، جعل الصبر ضياء ولم يجعل الصلاة ضياء. لكن الصلاة نور لأنه فيها إعطاء ما تحتاجه براحة وطمأنينة، والصدقة جعلها برهانا لأن البرهان وهو الضياء الذي يكون معه أشعة تنعكس في العين، الصدقة فيها إخراج المال وهو محبوب للنفس، وهذا يحتاج إلى شيء من المعاناة. والصبر فهو ضياء كما قال عليه الصلاة والسلام لأن معه المعاناة. وتذكرون في قول الله جل وعلا في وصف القرآن بأنه نور، وصف الله جل وعلا القرآن بأنه نور: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. ووصف القرآن أيضا في آيات أخرى بأنه نور. والتوراة مثلا وصفها الله جل وعلا بأنها ضياء، وتعلمون الفرق كلام المفسرين على ذلك، حيث قالوا: إن التوراة فيها آثار وأغلال على بني إسرائيل، ولهذا سماها الله جل وعلا ضياء، مناسبة ما بين الضياء ووجود التكاليف العظام على بني إسرائيل. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، الآيات في آخر سورة النساء. فقال جل وعلا: ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء. فجعل التوراة ضياء لأن فيها هذه الشدة. فالصبر ضياء لأن من تحمل شدة الصبر فإنه يقوى معه الضياء. فالصبر مشبه بالضياء، وأيضا أثره أنه يكون معك الضياء. وهذه الثلاثة أنت محتاج إليها يوم القيامة أشد الحاجة، حين تكون الظلمة دون الجسر ويعبر الناس على الصراط حيث اليوم العصيب والأمر المخيف. فمعك الصلاة وهي نور، ومعك الصدقة وهي برهان، ومعك الصبر وهو ضياء تنفذ به إلى رؤية الأمكنة البعيدة أو المسافات البعيدة. أعاننا الله جل وعلا على كربات يوم القيامة. بهذا يظهر لك عظم قول المصطفى صلى الله عليه وسلم وجوامع كلمه عليه الصلاة والسلام. والصبر كما هو معلوم ثلاثة أنواع: صبر على الطاعة، وصبر عن المعصية، وصبر على أقدار الله المؤلمة. والصبر هو الحبس، يعني حبس الجوارح والقلب على الطاعات وحبسها عن المعاصي.
انتهى الوجه الأول. فضلا اقلب الشريط لمتابعة ما تبقى على الوجه الثاني.
وصبر عن المعصية، وصبر على أقدار الله المؤلمة. والصبر هو الحبس، يعني حبس الجوارح والقلب على الطاعات وحبسها عن المعاصي وحبسها على الرضا بأقدار الله جل وعلا المؤلمة. والكلام في تفاصيل الصبر تأخذونه من شرح كتاب التوحيد أو من مضانيه، قد ذكرناه مرارا لأن فيه تفاصيل يطول المقام ببسطها. قال: والقرآن حجة لك أو حجة عليك. القرآن حجة لك إذا تلوته حق تلاوته، بمعنى تلوته فآمنت بمتشابهه وعملت بمحكمه وأحللت حلاله وحرمت حرامه، أو عليك حيث يقودك القرآن يوم القيامة فيزج بمن قرأه فخالف ما دل عليه من حق الله جل وعلا، إن لم يغفر الله جل وعلا ويصفح فيزج بصاحبه إلى النار. القرآن إما لك أو عليك، فطوبى لمن كان القرآن حجة له. وقوله عليه الصلاة والسلام حجة لك، أي يحاج لك، وهذا جاء في أحاديث أخرى كقوله عليه الصلاة والسلام تأتي يؤتى بالقرآن يوم القيامة تقومه سورة البقرة وآل عمران كأنهما فرق، كأنهما غمامتان أو قال غيايتان أو فرقان من طير صواب تحاجان عن صاحبها. فالقرآن حجة لك أو عليك، فلهذا يعظم القرآن عند من عمل به، ويضعف القرآن عند من تركه تلاوة وعملا. كل الناس يغدو الغدو والسير في أول الصباح، والرواح الرجوع في آخر النهار. قال: كل الناس يغدو، يعني صباحا، فبائع نفسه فمعتقها، بائع نفسه فمعتقها، يعني لله جل وعلا باع نفسه فلم يسلط عليها هوى الهوى ولم يتعبد أو يعبدها للشيطان، بل جعلها على ما يحب الله جل وعلا ويرضى فأعتقها ذلك اليوم. قال: أو موبقها، بأنه غدا فعمل بما لم يرض الله جل وعلا فخسر ذلك. نختم بهذا الحديث، وأسأل الله جل وعلا أن يعلمني وإياكم العلم النافع، وأن يمن علينا بالعمل الصالح، وأن يهيئ لنا من أمرنا رشداً.